إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعكم في بيت من بيوته فوق أرضه وعلى ملكه وبعد أداء فريضة من فرائضه أن يجمعنا غدا وإياكم على منابر الجنة متقابلين، وأن ينزع ما في قلوبنا من غل، إن ربي على ذلك قدير، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، وفي روضة من رياض الجنة أسأل الله جل وعلا أن تكون الجائزة لي ولكم في ختام هذه الدقائق المعدودة أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نتحدث في هذا اللقاء معاشر الأحبة عن سلسلة من ذهب وعن جيل كالنجوم، هم أطناب الأرض ونجوم السماء، هم من اختارهم الله جل وعلا لصحبة خير البريات وخير الورى وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نتحدث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن سيرهم وعن فضائلهم وعن حياتهم، فوالله الذي لا إله غيره إن ذكر سيرهم إنه ليعطر الأفواه ويشنف الآذان. كيف لا وهم الجيل الذي رضي الله عنهم ووعدهم بجنات النعيم؟ يرضى الله عن ذاك الجيل، ولذا من لم يرضى على من لم يرضى أو لم يرضى على من رضي الله عليه فهو ليس من طائفة المؤمنين ولا من المتقين. ولذلك كان من هدي السلف رضي الله عنهم تفضيل أصحاب رسول الله عن سائر القرون، أليس الحبيب قال خيركم قرني؟ ولذا معاشر الأحباب، قبل أن أفتح صفحات عطرة من سيرة صحابي ضرب رضي الله عنه أروع الأمثال في حب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو يبتلى بفتنة لا يكاد يصبر عليها أحد، ألا وهي فتنة المال، فينجح رضي الله عنه نجاحا يسطر بمداد من نور لأجيال أتت بعده، رضي الله عن ابن عوف في الخالدين. وسأذكر قبل ذلك وقفات لماذا نتحدث عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يحتاج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يزكيهم أحد على مر العصور والقرون؟ وقد زكاهم الله ورضي عنهم الله واصطفاهم الله، بل وأمر الحبيب أن يصبر نفسه معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لاحظ، تزكية الله ليس لمظاهرهم، لحاهم، ثيابهم، بل زكى القلوب، يريدون وجهه، وهذا من أعظم أنواع التزكية، ولا يستطيع أحد أن يزكي أحد إلا بظاهره. أما السرائر فإلى الله، يريدون وجهه، ولذا قال الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. معاشر الأحباب نتحدث عنهم لأن الله أثنى عليهم. لذلك إذا أثنى الله عن قرن، عن جيل، عن أصحاب لنبي، إذا أثنى عليهم صار لازما على من تبعهم بإحسان أن يفتش في سيرهم وأن يطلع على خبرهم، لأننا في زمن غابت منه القدوات، غابت القدوات. ويوما من الأيام جرب واسأل طالبا في الصف المتوسط، أي صفوف المتوسطة، جرب اسأل ابنك فليعدد لك العشرة المبشرين بالجنة، ثم خذ سجلا من سجلات النور وقل من هو عبد الرحمن بن عوف، من هو طلحة بن عبيد الله، من هو عبد الرحمن، من هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه. ستجد أن بعض أبنائنا ستدور عينيه وسيشده أمامك وينظر فيك وقد فغر لك فاه، لا يدري من هذا الذي تتحدث عنه. لكن جرب واسأله عن لاعب أو عن مغن أو عن ساقط أو عن تافه، اسأله عن لكع بن لكع، الرجل التافه، يأتيك بأخبار تلوث سمعك وتغيظ صدرك ولربما تدمع عينك. أهذا الجيل القادم معاشر الأحباب؟ نحن في زمن يجب أن نبرز القدوات، ولن تجد قدوة في الحياة هذه الدنيا أفضل من خير الورى بأبي هو وأمي صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار سيرته ثم سيرة أصحابه. أيشهد الحبيب لبعض الرعيل الأول أن لهم الجنة ويضمنون الجنة وهم يمشون في طرقات مكة ويمشون في المدينة وقد ضمنوا الصعود المؤكد إلى بوابات جنات النعيم؟ بل منهم من قال الحبيب مبشرا له: أني سمعت صوت دفن عليك في الجنة. وقد ورد هذا الحديث عن صحابينا هذا اليوم، وورد في سيرة بلال رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأحباب، ونحن في زمن شحت فيه القدوات وسقطت فيه الرموز التي يقتدى بها، ما أجمل أن نتحدث في مثل هذه الملتقيات وفي هذه المحاضرات وفي هذه الكلمات أن نتحدث عن سيرة خير الورى ومن صحبه ممن زكاهم الله، عندما قال جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء الأنصار، ثم انظر التزكية القلبية، ولا يجدون في صدورهم حاجة. لاحظ الأنصار عاداهم الأرض كلهم، العرب عن بكرة أبيهم عادوهم لأنهم كانوا أنصارا لمن هاجر مع رسول الله، لأنهم عادوا العرب فمدح القرآن قلوبهم. لا يجدون في صدورهم حاجة، قيل الحاجة هي الحسد، أي أن صدورهم صافية أعظم من ثيابهم. وهنا وقفة، إذا زكى الله جيل الأصحاب، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، زكى قلوبهم، فلا تسأل بعد ذلك عن أي تزكية. يحبون من هاجر إليهم، المحبة قلبية، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أولئك الأصحاب. أبعد هذه التزكية أيأتي أحد من الأمة ويسب أحدا من أصحاب رسول الله ويكون من هذه الأمة؟ أسألكم بالله، الله يزكي، فإذا لم يقبل العبد الحقير الذليل الداني الوضيع ما قبل تزكية الله لصحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكون هذا من جملة المؤمنين؟ لا وربي. لو أن أحدا أسقط صاحب والدك، والدك حكيم ووالدك حليم ووالدك ذو خلق ويماشي رجل مستقيم، لو أن أحدا شتم صديق والدك أترضى؟ إذا شتم صديق والدك ورضيت فإنك قد رضيت أن يشتم والدك، لأن اللي يشتم صديق والدك قد شتم والدك، لأن والدك ما اختار الصديق الصادق. فكيف بأصحاب رسول الله الذين اصطفاهم الله؟ أطهر الناس قلوبا اصطفاهم. وقال الله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اصطفى أي اصطفاهم الله. قال الطبري في تفسيره: أي اصطفى لمحمد صلى الله عليه وسلم من يصحبه. هذا الجيل ضمن الله لهم ألا يخزيهم. الله أكبر. لو قيل لأحدنا ضمان من الله ألا يخزيك، ألا يكون أسعد من وطئ الثراء وأشرح صدر من أي عبد مشى على الثراء؟ رضي الله عنك ولن يخزيك. اسمع ماذا قال الله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله أكبر. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. الله ينور أيمانهم وقلوبهم ودروبهم ويرفع الخزي عنهم. أيصفهم بعد ذلك عبد بالخزي إلا أن يكون الخزي هو مصدره وهو يعود إليه ويؤوب إليه؟ نعم. إذن نحن مع جيل حبهم دين، وهذه مقدمة بين يدي سيرة عبد الرحمن بن عوف. حب أصحاب رسول الله دين، والذي فلق الإصباح والذي نصب الجبال على الأرض أوتادا تثبتها، والذي رفع سبعا وبسط سبعا، لا يبغض أصحاب رسول الله وأزواجه إلا فاجر فاسق كافر مرتد. ولذلك عندما سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة رب العالمين، سئل يوما من الأيام عليه رحمة الله، سئل عن سب الصحابة رضي الله عنه، قال: أما من سب عموم أصحاب رسول الله فلا نشك في كفر من يشك في كفره. شوف دقة كلمة العالم، يقول: لا أشك في كفره، هذا منتهين منه، لكني لا أشك في كفر من شك أنه كافر. لما؟ باختصار، إذا أنت انتقصت أصحاب رسول الله فقد هدمت الدين وأصوله. أليس الذين نقلوا القرآن والسنة مع أن الله هو الذي حفظها، أليس هم الذين رضي الله عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم كان عددهم في بيعة الرضوان؟ 8 12. كم بايع الحبيب في بيعة الرضوان؟ 1400 وقيل 1500 وقيل 1600. إذا الله يرضى عن 1400 بايعوا تحت الشجرة، من أنت أيها الأفاك البعيد يوم أن لا ترضى إلا عن 6 ثم تسخط عن الباقين؟ والله لست من المؤمنين إن لم تترضى عنهم. ولذا قال الحبيب: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين. بعد ذلك أنتقل وأصفح وأفتح صفحة من صفحات النور في سيرة عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب رضي الله عنه، الصحابي القرشي الزهري، الصحابي السباق الذي آمن بعد إيمان الصديق بيومين، وهو حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه. نعم، حسنة من حسناته. فما أعلن الصديق كلمة التوحيد وارتجت بها مكة لا إله إلا الله إلا وانطلق يدعو إلى الله، وكان في صحائفه 6 من العشرة المبشرين بالجنة كان منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. إذا أردت أن تأخذ السيرة الذاتية لهذا الصحابي الجليل
فهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل أن ينتقل الحبيب بأصحابه إلى بيت دار الإسلام. دار الإسلام، أي دار تكنى بهذا الاسم؟ دار من؟ دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، تسمى بدار الإسلام لأنها أول دار كان ينعقد فيها في زمن الدعوة السرية، ينعقد فيها لواء الحق والتواصي على البر والتواصي على الحق والتواصي على الصبر في بيتي وفي دار الأرقم. وللمعلومية كان عمر الأرقم لا يتجاوز 20 عام، ونذر بيته وأعطى بيته وجعله دارا للمؤمنين ودارا للإسلام، واجتمع الصحابة فيه. أسلم ابن عوف قبل افتتاح دار الأرقم رضي الله عنه. إذن هو أحد الثمانية أي السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة، سيرة عطرة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وإنك لتعجب أن عبد الرحمن رضي الله عنه ومن معه من أصحاب رسول الله ضمنت لهم الجنة، ومع ذلك طال بكاؤهم وطال قيامهم وطال بذلهم وبذلوا المهج وبذلوا الأرواح، وهم والله إنهم من أهل الجنة. ومن شك في ذلك فقد كذب الحبيب المصطفى، ذاك الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر. لو قيل لأحدنا نضمن لك بيتا لعاش سعيدا فوق الأرض، بيت في الدنيا تجري تحته المجاري يرتاح وينبسط، وهناك ضمنت لهم بيوت تجري تحتها الأنهار، وما تواكلوا وما تقعدوا، وإمامهم خير الورى صلى الله وسلم وبارك عليه عندما كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا وقد تفطرت قدما. وأحد الستة، أحد الثمانية المسابقين، وأحد العشرة المبشرين، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين ارتضاهم فاروق الأمة أن يختار منهم خليفة للمسلمين، كان عبد الرحمن ابن عوف. ورابط هؤلاء الستة، ما هو الرابط؟ ذكره عمر رضي الله عنه، قال: مات الحبيب وهو عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، وأي وسام يحمله مؤمن على وجه الأرض من كون الحبيب قد رضي عنه، أو أن الله قد رضي عنه، ولن يرضى صلى الله عليه وسلم إلا لمن رضي الله عنه. يا أخوان، أن يرضى، أن ترضى أنت على ربك نعمة يوم أن ترى قصور الجنة، لكن أعظم منها أن يكون الرضا من الله عليك، وهذه منزلة اللهم يا ربي لا تحرمنا إياها. ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. من أراد أن يرضى الله عنه ثم هو يرضى بعد ذلك عن عطاء الله عليه فليكن من أهل الخشية. وأهل الخشية كما ذكر ربي جل في علاه أئمة أهل الخشية على وجه الأرض العلماء الربانيين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كلما زاد العبد طلبا في العلم زادت خشيته، فيصل إلى درجة المراقبة، درجة أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه جل وعلا يراه. أيضا كان من أحد النفر الذين كانوا يفتون، عبد الرحمن بن عوف كان ممن يفتي في المدينة والحبيب صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم حي. ونعم، كان يفتي للعلم الذي ناله وبإذن الحبيب له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف. وإنك لتعجب في هذا الصحابي، إن ذهبت إلى ميادين الجهاد فهو مجاهد، في ميادين البذل فهو باذل، في ميادين الصلة فهو من أعظم أصحاب رسول الله صلة لبني زهرة جماعته أرحامه. وإذا ذهبت إلى العلم فهو من العلماء الأشاوي الأفذاذ يفتون في زمن الصعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسبك بذلك مكانة في طلب العلم. وأيضا من سيرته التي نبتدئ بها، كان أحد البدريين، شهد بدرا وشهد أحد وشهد الخندق وشهد المشاهد كلها رضي الله عنه. ولماذا نذكر بدرا؟ لأن بدرا اطلع الله على صعيدها وعلى جيش اصطفاه الله لأن يكونوا في بدر، وهم أهل الفرقان الذين فرق الله بهم بين الحق والباطل. ما هي جائزة من كان بدريا؟ اطلع ربي عليهم فقال بعد أن أمرهم أن ينصرفوا: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الله أكبر. ولذلك حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه عندما خان في عام فتح مكة، عندما أرسل الضعينة برسالة إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله قادم، أراد عمر أن يقتله فمنعه الحبيب لأن حاطبا كان بدري وقد غفر الله له ما فعل. فكان عبد الرحمن بن عوف يحمل وساما أنه بدري. كان اسمه في الجاهلية عبد عمر، وقيل كان اسمه في الجاهلية رضي الله عنه عبد الكعبة. وكان الحبيب يكره ما عبد لغير الله ويكره الاسم الذي به تشاؤم. ولذلك عندما أتاه سهل بن سعد الساعدي وكان اسمه حزن قال: أنت سهل؟ فانشرح صدره فغير اسمه. وعندما أتاه عبد الرحمن بن عوف قال: أنا عبد الكعبة، وقيل أنه عبد عمرو، قال: بل أنت عبد الرحمن. ووسام يحمله رضي الله عنه على صدره، فالذي سماه عبد الرحمن هو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا نقول في الحديث الصحيح: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وبعض الناس يروي حديثا ضعيفا لا يرفع ولا يثبت، بل ضعيف السند قوله: خير الأسماء ما عبد وحمد، فهذا غير صحيح. فالصحيح في ذلك: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أسلم رضي الله عنه وهو في عداد من أسلم على يد الصديق. وبعد أن أسلم وأعلن إسلامه ابتدأت عذاباته وآلامه كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدأوا يسومونه سوء العذاب. وهذا هو التمحيص في زمن الابتلاء. حبيبنا عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة في مكة لا يدعو إلا إلى التوحيد. ومن كان مهاجري، من كان مكي، فإنه لا بد وأن ذاق مادة من مواد العهد المكي. المادة هذه في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مطلب من مطالب التخرج. لا يمكن أن يتخرج أحد في مدرسة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في العهد المكي إلا أن يأخذ هذا المتطلب، وهو الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى في والعذاب والآلام في ذات الإله يوم أن عذبه أهل مكة. ولذلك عبد الرحمن بن عوف هاجر هجرتين: هجرة الحبشة الأولى، وهاجر الهجرة الثانية، ثم بعد ذلك هاجر رضي الله عنه إلى المدينة. وحتى لا نطيل في زمن مكة كان صابرا يتحمل الآلام، حتى أذن الحبيب بعد أن عاد ومن عاد معه عاد إلى المدينة، أذن الحبيب لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، فكان من السابقين. وانطلق رضي الله عنه إلى المدينة ووصلها، وتلك المدينة طابة وطيبة، تلك المدينة مدينة خير الورى التي كانت تسمى يثرب، طابت لأصحاب رسول الله وطابت بالإيمان، لأنها رفرفت على
آطامها وعلى جبالها وعلى فجاجها وفوق حراتها وعلى نخيلها، رفرفت معاني الإيمان من الذين كان وصفهم يحبون من هاجر إليهم، أحبوه مع من أتى معه من أصحاب رسول الله. ولحق الحبيب بالمهاجرين وانطلق إلى قباء، ثم وصل إلى المدينة، وكان من أوائل ما صنع صلى الله عليه وسلم. أصحابه أهل مكة بهم وحشة، تركوا المال. العجيب عبد الرحمن بن عوف لم يكن له مال، ولم يكن له زوجة، ولم يكن له بيت، ولم يكن له متاع، ولا يملك إلا ما يستر عورته، حتى يكون هذا الصحابي ومعه أصحاب رسول الله يربط على قلوبهم. ماذا فعل قائد الأمة وإمام العظماء وقائد هذه الأمة في دنياها وأخراها عليه الصلاة والسلام؟ ماذا صنع قبل أن يبني المسجد وقبل أن يرتب الدولة الإسلامية المهاجرة الناشئة التي ستنطلق تعلن التوحيد من ربى المدينة؟ آخى بين القلوب قبل أن يبني الدور وقبل أن يرفع الجدر، بنى معاني الإيمان في قلوبهم فآخى بينهم، فيأتي بصحاب مهاجري ويدفعه إلى أنصاري، ويأتي إلى مهاجري قوي ويدفع إليه مهاجري ضعيف، ويؤاخي بين القلوب. بل كان من شروط المؤاخاة التوارث، يعني صار عقد الأخوة ولكنه نسخ بعد ذلك، وإلا كان أخوه أبو بكر، كان خارجة بن زيد كان له أخ، وعلي رضي الله عنه كان أسامة زيد بن حارثة، وهكذا كانت القلوب متماسكة. فأرسل الحبيب إلى الربيع سعد بن الربيع وآخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. وتقرأ في قصص المؤاخاة وتقف على أعظم صور المؤاخاة إنارة ونورا وسطوعا، فتجدها بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع كان صاحب مال وصاحب ثراء وصاحب نخل، فلما قال الحبيب لسعد بن الربيع: يا سعد بن الربيع، قلبك وقلب عبد الرحمن بن عوف يترافقا ويتآخى، هش وبش وفرح. والدليل على فرحه قال: أي أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، حتى يربط على قلبه، يعني لست فقيرا، أخذه إلى بساتينه، أنا أكثر أهل المدينة مالا. طيب، فعنده من البساتين اثنين وعنده امرأتين، قال: لي بستانين وامرأتين، فانظر أي البساتين أحب إليك حتى أخرج منه لك، وانظر إلى امرأتي أيهما أرضى عندك. والحجاب لم تنزل آيته بعد. انظر، هذا عجب، المال نقول ينتهي الأمر، لكن حتى الزوجة؟ نعم، لأنه علم أن المؤاخاة التي ذكرها الحبيب بين المهاجرين والأنصار آخر محطاتها جنات النعيم، ثبتت محبتي للمتحابين فيه المتزاورين فيه. وانظر إلى أحد امرأتي أيهما أرضى إليك فأنخلع وأطلقها لك. ماذا رد عبد الرحمن بن عوف؟ رد عفيف النفس، عزيز النفس، كريم السجايا، صاحب العزة والأنفة، القرشي المؤمن المهاجري، قال: بارك الله لك في مالك وولدك. ما طمع في مال أخيه. وهنا وقفة، ليست الأخوة أن تكسر أضلاع أخيك وأنت قادر أن تنأى عنه، وبعضهم هو سالب ويريد من الناس أن يكونوا موجبين، هو منزوع الدسم ويريد أن يكون من الجميع كامل الدسم. لذلك قال له: بارك الله لك في مالك وولدك، دلني على السوق. فدله على سوق قينقاع، بني قينقاع وهم اليهود، فقط أراد أن يكسب من كسب يده، وهو أعز له وأشرف له
وهذا من دلائل التوحيد واتكاء القلب والاعتماد بالقلب على الله. الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فدله على السوق فذهب وباع واشترى، وما عاد من السوق في أول يوم إلا معه أقط وسمن، ثم رجع من الغد وباع واشترى. وهنا انظر نداء، تسمحون لي أرسل النداء من مدرسة عبد الرحمن بن عوف المليونير الملياردير في أمة محمد عبد الرحمن بن عوف، كيف أسس تجارته؟ أولا بعزة النفس، الثانيا ثقته في الله، ثالثا ببذل السبب، ما نام عند أمه واتكأ على أريكته ووضع شهادة الثانوية العامة والملف الأخضر وضعه تحت رأسه، ثم قال: اللهم أنزل علي ذهبا من السماء وأغثني منك فضة. وين يا أخي الحبيب؟ ابذل اخرج، ولكن بالاتكاء على لا على حولك لا على السبب إنما على المسبب. عبد الرحمن بن عوف انطلق رضي الله عنه، باع واشترى ثم باع واشترى حتى جمع وزن نواة، النواة هي نواة التمر، الفصم، العبس، أي اسم نسميه، النواة التي داخل التمرة، فلما اجتمع قدر ووزن ذهب انطلق إلى دور الأنصار وطرق بابا وخطب امرأة. لماذا ما قال بعض الناس ليس حب الدنيا منعه حتى من الزواج؟ قال: حتى أبني بيتا، حتى أسكن بيتا وأشتري أرضا. وذهبت 30 ودخل 35 ولاح الشيب في مفرقه وفي لحيته، ولا زال يجمع وكون نفسي، وهو يسير يوم أتت سيارة وصدمته ومات رحمه الله. وبعضهم فتن، وفي زمن الفتنة من أوجب الواجبات من مدارس أو من دروس قصة عبد الرحمن بن عوف أنه رضي الله عنه ما سوف في النكاح، لأن النكاح حماية لجناب الدين، الزواج إكمال للدين. نعم ولو كنت فقير، نعم ولو كنت فقير، أول مبدأ أول أمر أتوظف، ثم ماذا أصنع؟ تزوج، لدي مال أستطيع أن أشتري به أرض أو أتزوج. تزوج لما؟ ليكمل نصف دينك، وليربط على قلبك، وحتى لا يزوغ القلب أو تزوغ البصر، رضي الله عنه. تزوج، ثم بعد ذلك رآه الحبيب وقد لبس ثوبا جديدا معصفرا، والثوب قديما يصبغونه بالورس، ورأى عليه أثر طيب، فقال الحبيب: مهيم، أي عجيب، فقير من يومين واليوم ثوب جديد، بل وعنده أكثر. قال: تزوجت فداك أبي وأمي يا رسول الله. اسمع السؤال من خير الورى الذي كان يسأل عن أحوال أصحابه ويتلمس حاجاتهم. قال: كم أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولمت ذبت شاة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أولم ولو بشات، وقيل أن لو هذه للتقليل، أي كما أن الفرح دخل قلبك فأدخل الفرحة في قلوب من حولك. ولذلك دعوة النكاح واجبة الحضور، واللي ما يحضر لزواج وهو قادر فقد عصى أبا القاسم. وفي الحديث الصحيح: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، وفي رواية: ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. أولم، لأنه علم أنه قادر على أن يولم. لذا معاشر الأحباب، دعوة وقل درس لكل شاب أن يتكئ لا على حوله إنما على حول ربي، ثم يبدأ بالإعفاف لنفسه. بعد ذلك انطلق في عالم المال والتجارة رضي الله عنه، وابتدأ خطاه إلى سوق بني قينقاع وأسواق المدينة حولها، وكان يسير حتى كان الله جل، لأن الحبيب عندما قال له أني تزوجت وقال إني أنفقت الصداقة كذا، قال بارك الله لك في مالك وفي زوجك. لاحظ بارك، إذا نزلت البركة في مال عبد فلا تسل عن كون المال بابا لسعادته. ولذلك تعجب أن بعض الناس لديه مال وشقي، عنده ملايين وقصر وبيت وسيارة وخدم، ويوميا يوم بعد يوم في عيادات الطب النفسي، مضادات قلق، مضادات اكتئاب، عند الرقاة، دموعه في عينيه، ضائق الصدر، شاحب الوجه، مهموم، ينظر إلى الدنيا مع ثقب إبرة ويتنفس مع الثقب نفسه. لماذا يا شيخ؟ كلش جميل، المال كثير، الزوجة جميلة، لكن أشعر بضيق. ضيقك سببه يا عبد الله أنك عبد للمال، أخذت المال من حل وحرمة ولوثت وربما ظلمت. ولذلك كتب الله التعاسة على عبد يحب المال أكثر من حبه لخالق المال، وقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. انطلق رضي الله عنه حتى كان مما روي عنه قال: لقد رأيتني لو رفعت حجرا لوجدت تحته فضة أو ذهبا. الله أكبر. ولذلك معاشر الأحباب، بعض الناس يقول: يا شيخ طقيتها عدلة وانقلبت عوجة، سلكت أبواب الرزق فانقلبت علي، وسلكت فجاجه وتلومت علي، أنا حظي مايل. هو حكم على نفسه بالميل. أقول لك إن من عبادي، يقول صلى الله عليه وسلم: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه. والحبيب يقول أيضا: طوبى طوبى هنيئا سعادة نعيما لمن يا رسول الله؟ قال: طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وناس شيبوا لأن عيونهم في رزق غيرهم وأرزاقهم قد عميت عيونهم عنها. فلان انظر الحظ مو بحظي، لا يهمك المليون اللي عندي، هذا اللي عنده 10 ملايين، كلنا في صف واحد وندرس في فصل واحد وفي مكتب عقاري واحد ونبيع نفس البضاعة، عنده مليون وأنا هو مليونير وأنا مديونير، ها يعني من الديون. أقول: وهذا قسمة الله، قسمة الله فرض بها. عبد الرحمن بن عوف رضي بعطاء الله، فلما علم أن الله سيغنيه، انظر في صفحات حياته، لم يكن شرها ولم يكن يحب المال. ولذلك يا أخوان، أعدى أعادي المال أن يأتيك المال فيكون نفسك مشربة بحبه ثم تدخله لا في جيبك إنما في اللي خلفه، إنما في قلبك. ومن هنا يكون العبودية، تعس عبد 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 الدينار، نعوذ بالله من عبودية الدنيا. رضي الله عنه كان من موقفه مع المال، وأذكر لكم بعض خبره، أثرى وزاد ماله حتى أن أمواله شرقت وغربت وبلغت قوافله الشام وبلغت مصر وبلغت العراق، حتى أن يوما من الأيام ارتجت المدينة، ارتجت المدينة. لما؟ لأن 700 ناقة، 700 ناقة دخلت فجاج وطرقات وسكك المدينة وهي صغيرة، 700 محملة بالميرة والدقيق والطعام والشراب والكساء، كلها لعبد الرحمن بن عوف. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها سمعت بهذه الرجفة والارتجاج والنقع، أهل المدينة غطاهم النقع وهو الغبار، أهذا ريح؟ أهذه عاصفة؟ لا، إنها أخفاف الإبل وهي تثير النقع. 700، أي تجارة هذه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ما هذه الرجة، أي هذا الارتباك في المدينة؟ قيل: هذه عير لعبد الرحمن بن عوف، هي 700 ناقة تحمل كذا وكذا. قالت عائشة: بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا. اسمع فقه أمنا رضي الله عنها: بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا ولثواب الآخرة أعظم. انطلق أحد الغلمان حول أمنا عائشة وقال: أقرئك سلاما وأخبرك يا عبد الرحمن بن عوف أتى بالدفاتر لإنزال هذه البضائع وهذه النوق. قال: إن أمك عائشة يتقول كذا. وهنا انطلق إلى أمه عائشة يسألها ماذا قالت. قالت نعم إني قلت ولا أجر الآخرة أعظم. قال: أماه أشهدك أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها كلها في سبيل الله. هل ينفق واحد تجارة كاملة وهو يحب الدنيا؟ والذي بعث محمدا بالحق لو أن عبد الرحمن بن عوف كان عبدا للدنيا ما ينفق بعيرا واحدا، فكيف 700؟ لكن الله قد اصطفاه بصحبة خير الورى. كان عليه رضوان الله، كان ماله لا ينعم به وحده. وهنا وقفة. يقول من كتب في سيرته: كان عبد الرحمن بن عوف سيد ماله ولم يكن عبدا لماله. ما رأيكم التجار، كم واحد عبد لماله وكم شخص هو سيد لماله؟ إذا قيل هذا المسجد الجميل بناه رجل ب10 ملايين، ألا يكون هو الذي ملك 10 ملايين وهو السيد عليها؟ لكن شخص عنده 10 ملايين ودعي لمسجد آخر فأتى الشيطان ووعده الفقر. الشيطان يعدكم الفقر وما أنفق. من الذي يكون سيد؟ صار المال سيدا لهذا وهو عبد عنده. وأشقى الخلق من كان عبدا لماله، وأسعدهم من كان سيدا لماله. وأسعدهم كما هو عبد الرحمن بن عوف الذي كان لا يفرح وينعم بالمال وحده. كيف ما يفرح بالمال وحده؟ إذا رأيت تاجر بيته جميل وحاله جميل وأرحامه في فقر، فاعلم أنه من أشقى الناس ومن أتعس الناس ومن أظلم الناس لنفسه. اسمع ماذا كانت إدارة أموال عبد الرحمن بن عوف. يا أخوان، قبل ذلك التجارة تحسب بماذا؟ بالأرصدة، أليس كذلك؟ فلان يملك 10 عمائر، صحيح؟ و5 فلل و2 مليون سهم، جميل؟ هذا حساب من؟ حساب أموال رجل منا. كيف كانت تحسب أموال عبد الرحمن بن عوف؟ الله أكبر، تحسب بما أنفق لا بما مسك. أنفق 200 أوقية، أنفق 700 ناقة، بل وأنفق 1500 ناقة مجهزة. الله أكبر. إذا صارت حسابات أموالنا يا تجار، إذا كانت حساب مالك بما أنفقت لا بما أمسكت، فأنت رجل خير. وإن كنت تحاسب نفسك على ما أبقيت وترى أن ما أخرجت غرم، فأنت من عبيد الدنيا ومن التعساء. ورضي الله عن عبد الرحمن بن عوف، يقال كان أهل المدينة كلهم شركاء له. كيف؟ اسمع التقسيم الجميل. قال: كان ابن عوف المدينة كلها تشاركه في ماله، 1/3 يقرضهم. والآن في قرض حسن الآن موجود؟ جرب يا شيخ. لا يوجد. 1/3 يقضي عنهم ديونهم، الله أكبر، يفك الكرب. 1/3 يصلهم ويعطيهم، الله أكبر. كم بقي في المدينة؟ لابد إما فقير رحم، وإما فقير مديون، وإما غني يريد المال حتى يغتني فيرد لك المال. فيقرض ويفرج ويصل، ولذلك ما بقي في المدينة أحد إلا وصله. وحتى تعلم الصلة، لما مات
قبل أن يموت رضي الله عنه وجدوا أنه أوصى لكل رجل بدري، أي شهد بدر، لكل رجل بدري بأربعمائة دينار من الذهب أغناهم. وكم كانوا اللي بقوا بعده؟ مائة رجل من أهل بدر كانوا بعد عبد الرحمن بن عوف أحياء، كل منهم قبض أربعمائة دينار، عشرين دينار تجعلك غني في تلك الأيام، فكيف بأربعمائة دينار؟ والله إنه سيد في الأمة، وسيد من سادات الصحابة، وسيد في ماله. ومدرسة عبد الرحمن بن عوف في تصريف المال مدرسة لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم من أصحاب المال. ومع ذلك كان زاهد. يقول أحد من كتب في سيره، يقول: لو رؤي ابن عوف مع خدمه وغلمانه لم يعرف بينهم. الله أكبر، يعني لو عبد الرحمن بن عوف أنت لا تعرفه، ووجدت جلست في مجلس وعنده الخدم عشرة أو عشرين، ستسألهم: من منكم عبد الرحمن بن عوف؟ الله أكبر، ما تميز بملبس ولا بمطعم ولا بمأكل، إنما لم تكن إلا في يده ولم تكن في قلبه. يقول واحد: يا شيخ هذا بخيل. لا، ليس بخيل، هذا رجل عرف الدنيا على حقيقتها فعمر القصر وأفسد الدنيا بعمارة الآخرة. وأحقر إنسان الذي يفسد دنيا أخرى بعمارة دنياه، وأعقل الناس من يفسد دنياه بعمارة أخرى، وهذا ما فعله رضي الله عنه. بل نقل عن عبد الرحمن بن عوف أنه أعتق في يوم واحد 30 عبدا. اعتاق ليس سهل، أعظم الأموال عند العرب الرقاب، الرقاب يشتريه بعشرة آلاف دينار وعشرين. ولذلك تلاحظ الذكر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة كأنما أعتق عشرا من رقاب من ولد إسماعيل، حب لها في هذا الدين في اعتاق الرقاب. كيف رجل يعتق 20-30 في يوم واحد لو كان يحب المال ويحب الحواشي ومن حوله؟ كان دائم الوجل من ماله، وهذه من صفات التاجر المؤمن، ما كان يفرح به. تصور لو تبشر واحد: أبشرك كسبت مليون، يترك يسهر تلك الليلة فرحا وينام عن صلاة الفجر، هذا من الفرح، هذا فرح بعض أصحاب أموال، يفرح من فرحه يترك الطاعة. هل من فرحه أن يتصدق بنصفها بشطرها هي لله ورسوله؟ هذا الفرح الحق. ولذلك كان وجلا من المال يخاف من عاقبته. وهنا أشير، قد تقرأ في سيرة عبد الرحمن بن عوف أنه ورد أن عائشة رضي الله عنها أو أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أن عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا. وهذا الحديث عند تتبع طرقه حديث ضعيف لا يحتج به، وبعض طرقه بها الوضع، حديث موضوع. كيف يكون وهو إمام من أئمة أصحاب رسول الله ومن المبشرين بالجنة ويدخل حبوا، يدخل الجنة حبوا؟ أسألك بالله، إذا كان عبد الرحمن بن عوف يدخل حبوا، ماذا كيف يدخل تجارنا هذه الأيام؟ كيف يدخل مع أنه ورد في الحديث أن الفقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، لكنه رضي الله عنه ليس من أولئك الذين يتأخرون، لأنه قدمها، وطوبى للمال الذي تقدمه. كان عليه رضوان الله دائم الوجل، ومن ذلك ما قصه لنا في الحديث الصحيح: جيء له بطعام وقد كان صائما. ودائم الغني يحب الأكل ويحب الترف ويحب الناعم من اللباس والرياش والطيالس والنمارق، ولا يحب الأخبار المحزنة ويحب من يضحكه. ولذلك تجد بعض أهل المال يعين عنده واحد للتضحيك حتى يدخل، مع أنه يضحك بلسانه لكن قلبه لا ينشرح. هذا الصحابي رضي الله عنه. ولذلك إذا وجدت غني، وهم إن شاء الله في المسلمين كثير، يصوم كثيرا فهو لأنه يربي قلبه ليشعر ما يشعر به الفقير. صام يوما وجيء بطعامه فلما وضع بكى. يا ابن عوف تبكي والطعام بين يديك؟ انظر الجائع يا أخوان صائم، هل منا أحد لما وضع له في رمضان الطعام بكى؟ بل بعضهم بدأ يسبح ويكبر ويثني على امرأته على ما وضعت بين يديه، هذا بكى. فلما بكى مالك؟ قال استشهد مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فما كفن إلا في بردة إن غطي بها رأسه بدت رجليه، وإن غطي بها رجليه بدا رأسه. ثم قال واستشهد حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء الأمة عم رسول الله وأخوه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد ما يكفن به إلا بردة. اسمع، ثم بسط لنا من الدنيا وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن تكون قد عجلت لنا حسناتنا. ثم أمر برفع الطعام وجلس يبكي. الله أكبر. وهكذا فليكن التاجر المؤمن، بل وهذا وهكذا. واعلم يا أخي الحبيب، وأنا أتكلم عن التجارة، أننا في زمن أفقرنا غني في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منا يا أخوان لم يستطع أن يصلي الفجر لأنه ليس له إزار يستر عورته؟ من منا يا أخوان؟ أعطوني أفقر واحد في جدة والرياض. من منا الذي لم يجد طعاما يرفع جوعته من يومين أو ثلاثة فربط على بطنه حجرا من الجوع؟ من؟ بل إن إذا اجتمعنا الآن جميعنا في مجلس لا نعرف والله الغني من الفقير، فإن لباس صاحب المليونين والعشرة مثل صبا صاحب الريالين والعشرة. نحمد الله، بل وتصل إلى درجة الشبع بريالين أو ثلاثة، ولا لا؟ ويصل الآخر إلى درجة الشبع بألفين وثلاثة، لكن في النهاية كلنا نشبع، اللهم لك الحمد. ولكن انظر إلى عهده رضي الله عنهم، عهده صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الصفة الذين كان عددهم سبعين أو تسعين، من هم؟ فقراء المهاجرين. من له إزار ليس له قميص، ومن له قميص ليس له إزار. ولذلك رضي الله عنه كانت موائده ممدودة، وكان يصل أصحابه، بل كما سأذكر أنه يصل أمهاته، أمهات المؤمنين. وأيضا اجتمع يوما بأصحابه وما كاد أن يوضع الطعام حتى بكى، فسألوه ما يبكيك يا أبا محمد؟ اسمع، الأولى استشهد بمصعب وحمزة، لماذا تبكي يا أبا محمد يا ابن عوف؟ تبكي والطعام بين يديك. اسمع، القلوب الحية تغطي على القلوب، على البطون، لكن إذا كانت الحياة في البطون إذن يكون الموت في القلوب. إذا حي القلب انطفأ سعار الظمأ وتلذذ العبد بالظمأ والجوع، وإذا كان الحي البطن صار الصيام أشق ما يفعله المؤمن. لماذا تبكي؟ قال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. الله أكبر. الشعير يا أخوان هل نأكل هذه الأيام؟ بل نحن ندفع الشعير طعاما لدوابنا، والحبيب لا يأكل المنقى من خبز الشعير أي المنخول، بل يأكله وبه بعض أثره، أي أنه بشع في الحلق. ما شبع آل محمد، تسعة أبيات من خبز شعير. بل وكل أكل الحبيب خبز الشعير والإهالة السنخة، الشحم المذاب المتغير من طول المكث الذي لا تقبله نفسك أن تراه أنت أو تشمه. وبأبي هو وأمي صلى عليه الإله ما تعاقب الليل والنهار خير الورى ما شبع من خبز شعير. وهذا أبكى عبد الرحمن بن عوف، فهل يبكي أحدنا
إذا وضع بين يديه المقبلات والمعجنات والمطبوخات والمقليات، ثم أتي بالحلى ثم الفواكه ثم شرب، ثم بعد ذلك نقل إلى المصحة من كثرة ما أكل، هل يذكر أحدنا أن الحبيب ما شبع من خبز الشعير فيبكي كما بكى عبد الرحمن بن عوف؟ ثم قال كلمة هي نور، قال: وما أرانا أخرنا لما هو خير لنا. هو توفي عام 32 للهجرة، أي نحن ما أخرنا بعد رسول الله، يقول عبد الرحمن بن عوف، إلا وهو شر لنا، عجلت لنا الطيبات في الدنيا. ماذا نقول نحن بعد 14 قرن؟ أنا لا أقول نترك الطعام الجميل ونترك اللباس الجميل ونترك البيوت الجميلة، لا، ليس هذا الزهد. الزهد أولا في الحرام، لا تأكل حرام. الزهد الثاني ألا أن يشاركك أرحامك، جيرانك، إخوانك، لقمتك، وهنا أكل بعد ذلك ما شئت. أما أن يكون الإنسان أنانيا فقير القلب، يعده الشيطان بالفقر فيصدق. أيضا كانت هذه التجارة العظيمة كما قلت يفرح بها الناس. اسمع ماذا قال: باع أرضا بأربعين دينارا، بأربعين ألف دينار. تصور الآن إذا علم بصفقة، يعني لو أنك غني وعلم أرحامك وجيرانك وأحبابك أنك بعت أرضا بخمسين مليون مثلا، ألا يتشوف الضعيف؟ ألا يتشوف الجار؟ بورك لك في المال، يدعو لك، مش معنى هذه؟ أفيضوا علينا مما أنعم الله عليكم. وينبغي الغني الشاكر المؤمن هو الذي يحترم انكسار نفس الفقير بين يديه فيبادره بالإعطاء قبل مد يده. ولذلك ذكر الله الذين لا يسألون الناس إلحافا، من أوصافهم قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفونهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء إعطاؤهم عندما باع الأرض وارتج في المدينة أنه باع أرضا، ماذا قال؟ ثم فرق قيمتها كلها في أهله من بني زهرة، أغنياء فقراء، خذوا الفقير صدقة والغني هدية في بني زهرة. ثم انتقل بعد ذلك، بعد أن أغنى بني زهرة أرحامه، انتقل إلى من؟ إلى أمهات المؤمنين، أمي وأمك، من بقي منهن فأغدق المال عليهن، ثم ما بقي فرقه بين فقراء المسلمين. فرحت المدينة ببيع أرض واحدة من أراضي عبد الرحمن بن عوف، باعها بأربعين ألف دينار. يستطيع أن يشتري نخيل المدينة كلها وبساتينها، ومع ذلك كان فرحه بأن يفرقها أشد إليه من فرحه أن يكنزها. وهذا يا أخوان ميزان من موازين السعادة. إذا كنت تفرح بالإعطاء أكثر من الأخذ فأنت من السعداء. وش رأيكم يا أخوان؟ لو طبق أحدنا الذي في رصيدك الآن، أهو أحب إليك أم الذي أنفقته في الأيام الماضية على أول البر والصدقة؟ إذا أنت تفرح، بعضنا إذا وضع خمسين في يد فقير أتاه الشيطان، ويحك، خمسين، خمسة فيها بركة يا أنت سقيم، أسألك بالله، هذا الشيطان، كم في الخمسين من خبزة؟ كم في الخمسين؟ ثم يبدأ يصرفها، في النهاية يبطلها بالمن. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بعد ذلك صفحة من صفحات بره وجهاده وقيادته للمتصدقين في المدينة مع عثمان رضي الله عنه. أيضا كان باذلا في الجهاد في سبيل الله. الجهاد من أنواعه الجهاد بالنفس، وجهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، والجهاد بالمال. وقد قدم الله الجهاد بالمال في مواطن كثيرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وماذا؟
وأموالهم بأن لهم الجنة.
دعا الحبيب أصحابه عندما أراد أن يبعث بعثا، أن يرسل سرية وليس عنده شيء، فماذا فعل الحبيب؟ وقف،
الله أكبر، صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. ليس هو عنده شيء، وليس عنده في بيت المال شيء، وليس عنده إلا أن أصحابه يقف، فوقف بينهم وقال إني أريد أن أبعث بعثا، فتصدقوا.
الله ما عنده شيء. فانطلق عبد الرحمن مبادرا إلى بيته، وعاد مسرعا وقال يا رسول الله ومعه صرة، عندي 4000 دينار، هذا كل ثروته، فإني أبقي 2000 منها لأبنائي، و2000 أتركهما لله ولرسوله. ورمى الصرة، أي أنفق شطر ماله في سبيل الله، شطر ماله، نصف المال لله. ولذلك قال الفقهاء العلماء المفسرين في تفسير سورة الليل وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قيل الحسنى التوحيد وقيل الحسنى الخلف، ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده، بل يا أخوان أي مساهمة فوق الأرض تكسب 100%، ما تتمنى تساهم فيها؟ لو ما عندك فلوس تقترضت عشان تساهم؟ أعلنت المساهمة لعبد الرحمن بن عوف فجاهد بماله، فلما أعطى 2000 قال الحبيب بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. ولما عزم الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة، وأتى وكانت في حال ضنك وهم وحر وضيق، والعدو الروم، والمكان تبوك، والشقة بعيدة، وأتى أصحابه يريدون أن يحملوا، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ولم يجد ما يحملهم عليه. دعا الحبيب أصحابه لتجهيز الجيش، فانطلق عثمان رضي الله عنه، ثم أتى رضي الله عنه بمئتي أوقية من الذهب، وأعطى كل ما يملك رضي الله عنه. سأله الحبيب يا عبد الرحمن هل تركت شيئا يا عبد الرحمن لأبنائك وأهلك؟ قال نعم، تركت لهم أكثر مما أنفقت وأطيب. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام كم؟ هذه 200 أوقية ما يملكها أحد في المدينة إلا عثمان بن عفان فقط وعبد الرحمن بن عوف، كم أبقيت؟ هذه 200 أوقية من الذهب. قال يا رسول الله ما وعد الله ورسوله تركته لهم من الرزق والخير والأجر. الله أكبر، من منا يعتقد أن الذي في السماء أهنأ له مما في الأرض، وأن الذي في السماء أبقى له مما في الأرض؟ الذي يشعر بهذا الشعور هو العبد الصادق الذي يخلف ويعطى. يا أخوان يقينا يقينا أن الله يخلفه. ومن جوانب عظمة هذا الصحابي، وهو من قادة المتصدقين في هذه الأمة والباذلين، بره بأمهات المؤمنين. ولذلك ورد في الحديث قول الحبيب لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. وكان رضي الله عنه لما لحق الحبيب المصطفى بالرفيق الأعلى، لما لحق بالرفيق الأعلى جعل يقوم بمصالح أمهات المؤمنين، يزورهن ويرعاهن وينهض بحاجاتهن، برا بأمهاتنا وإقرارا بحقهن عليه رضوان الله، بل وكان ينزل بهن في الأماكن التي تسرهن، أي إذا مر فالقيادة لهن، إذا أردنا الرحيل أو السكنى أو النزول أو الرحيل كان يمشي في هوى وفي رغباتهن، وهذا من تمام بره وخلقه. ولذلك دعت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت اللهم اسقه من سلسبيل الجنة يا رب العالمين.
وأخبرت أن الحبيب أخبرها أنه لا يحنو على أمهات المؤمنين بعده إلا الصابرين من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وبعد ذلك أفتح صفحة جديدة وهي: هل كان يجاهد بماله فقط؟ بل كان يجاهد بنفسه، ولذلك شارك في الجهاد في سبيل الله في بدر وفي السرايا والبعوث، حتى إنك إذا قرأت في سيره في من كتب عن وصفه قال أنه أهتم، أي ساقط الثنايا، يضيع منه بعض الحروف إذا تكلم، وأنه أعرج. من أين أتته الهتمة؟ ومن أين أتى عبد الرحمن بن عوف العرج؟ إنه بدفاعه يوم أحد، يوم أن ثبت مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أتاه أكثر من 20 جراحة، جراحه تنزف، ومن أعظم جراحه ما كان في وجهه فذهبت أسنانه، وما كان في قدمه فجبرت قدمه على عرج، فكان إذا تكلم بعد أحد يضيع بعض الحروف منه، قد ضاعت أسنانه في سبيل الله، سقطت ولم تضع، وكان قدمه به عرج وقصر، كل ذلك جراح ودماء وآلام وبذل في سبيل الله. ومن المعلوم أن صاحب المال يخاف على صحته، ولا لا يا أخوان، ويتعهد عافيته ويذهب للمصحات، وبعض التجار لربما ذهب يأخذ التحاليل 7 مرات في اليوم، ويذهب للتشييك العام خارج البلاد، ويأخذ من المقويات والفيتامينات والمدعمات ليه، ويقاس ضغطه وسكره، ولو أنها زادت نبضاته قليلا لرأيته شاحب الوجه خوفا من الموت. لكن ابن عوف رضي الله عنه كان يبحث عن الموت، لأنه ما كان يربطه في الدنيا حب دنيا، كان يبذل جسده، فقد شارك في الجهاد بماله ثم ها هو يجاهد ببدنه، وشهد المشاهد كلها. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فكان متاجرا بأمواله ثم هو متاجر ببدنه، كان أعرج، وكان عليه رضوان الله يحب الغزو بماله وببدنه، ولذا شهدت له المشاهد كلها أن اسمه في سفر من أسفار الخالدين. وبعد ذلك أنتقل إلى صفحة: مات الحبيب صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة صديق الأمة، ثم ولي الخلافة فاروق الأمة، ثم ترك بعد ذلك رضي الله عنه الخلافة لستة نفر مات الحبيب وهو راض عنهم، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف. ودائما أهل المال يحبون السلطة، ويحبون أن يكونوا يرأسون أعمالهم ويديرون اجتماعاتهم، بل ويحبون في المجتمع أن يبرزوا، لأن حتى يكمل النقص القلبي والمركبات التي في النفوس أحيانا فيها نقص، بما أن المال عندي لا بد أن أدير الناس، ولا بد أن أشرف على الناس، وأن أرأس اجتماعات، وأن يؤخذ رأيي، هذه قرينة تلك. إلا هذا الصحابي صاحب مال، لماذا ما قال أنا لها؟ بل عندما اجتمع الصحابة الستة عزل نفسه رضي الله عنه، عزل نفسه، ثم جعلوا الاختيار له، وكان اختيار عثمان ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه صفحة من صفحات النور في حياته. بل عندما قيل في بعض الروايات: عندما أرعف يوما عثمان وخشي رضي الله عنه أن يموت، أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف ينبئه أنه سيوليه الخلافة، فدعا رضي الله دعاء ألا يبقيه، ألا يكون موته قبل موت عثمان، ومات وصلى عليه عثمان رضي الله عنه هروبا من الخلافة، خوفا وتذمما، خوفا من المسؤولية. وهذه من صفحات، ولذلك مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو تلميذ عبد الرحمن بن عوف من تلامذة هذه المدرسة، لا تخرج إلا هؤلاء الذين طهر الله قلوبهم. على فراش الموت ونصل إلى الصفحات الأخيرة من حياة هذا الإمام وهذا الصحابي وهذا المبشر وهذا السابق وهذا المفتي وهذا البدري عبد الرحمن بن عوف، قائد عظماء المتصدقين في هذه الأمة. وقبل ذلك يروي لنا والحديث لا بأس بسنده أنه غشي عليه يوما من الأيام وحوله أبناؤه وحوله أزواجه، وكان له من الأزواج أربع نساء، فلما غشي عليه ظنوا أنه قد فاضت نفسه فجللوه وغطوا وجهه ورأسه وقاموا من عنده، فأفاق بعد أن رحلوا عنه، فأفاق رضي الله عنه وهو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم انطلق أهل البيت حوله يتهللون، فقال عليه رضوان الله: هل أغشي علي آنفا؟ هل كنت في غشية؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم. انطلق بي رجلين غشياني، أي أتاه رجلين لا يعرفهما، غشياني، أحدهما فيه شدة وفظاظة، فقال: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا قال: أين تذهبان به؟ قالوا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال: ارجعا ارجعا، فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فقام عليه رضوان الله، فعاش بعد هذه الرؤيا والغشية عاش شهرا كاملا، ثم فاضت روحه إلى بارئها. هذا الحديث أخرجه الحاكم وصححه. قبل موته أعتق المماليك وأوصى لأمهاتنا رضي الله عنهن، أوصى لكل واحدة ب4000 من الذهب، وأوصى لكل رجل بقي من أهل بدر ب400 دينار ذهبا، وخلف لورثته بعد هذا. يقول قائل: أهل بدر 100 وكل واحد أعطاهم، وكانوا 100، وأعطى أمهات المؤمنين الآلاف المؤلفة، ووصل بنو زهرة قومه، ماذا بقي لأبنائه؟ هل ضيعهم؟ لا، لم يضيعهم، وهو الذي يعلم أن أن يترك ورثته أغنياء خيرا من أن يتركهم عالة. ترك لهم بعد أن أرضى ربه، بعد أن مهد طريقه، بعد أن جاهد بماله، ترك لهم، اسمع ماذا ترك: خلف 1000 بعير. هذا بعد ما أعطى كل فقراء المدينة وأمهاتنا والبدريين ممن بقي، ورث 1000 بعير و100 فرس، والفرس الواحد يعتبر تجارة عند قومه عند مثل أولئك، 100 فرس، و3000 شاة، 3000 من الشياه، وترك من الذهب ما لا يعد، بل كان يقسم بين أصحاب أبنائه بالفؤوس، يدخلون الغلمان ويقطعوا الذهب فدرا لأنه كان مقطوعا لم يسك، ويقطع، وكان يقطع الذهب والفضة بالفؤوس، انظر كثرتها. ثم كان نصيب كل امرأة، وعندها 4، كل زوجة من زوجاته كان نصيبها كان 80,000 دينار من الذهب. اضرب 80 في 4، لأن هذا ربع الثمن، وللمرأة لمن كان له فرع وارث لها ثمن، وهذه تأخذ ربع الثمن، 80,000، إذن كانت ألوف ومئين لا عد لها رضي الله عنه. وخرج من الحياة في عهد الصحابي الجليل عثمان، وطوبى لهذا الصحابي الذي مات وله من العمر 75 عاما،
طوبى له، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة، بشره بالجنة. طوبى له لأنه حملت جنازته من خال الحبيب صلى الله عليه وسلم، حملها سعد بن مالك بن أبي وقاص. طوبى له لأنه صعد بماله إلى العلياء وجاهد به. طوبى له، صلى عليه عثمان بن عفان صاحب رسول الله، ذاك الذي كانت تستحيي منه ملائكة الرحمن. طوبى له، شيعه ومشى خلف جنازته أمير المؤمنين والد السبطين علي رضي الله عنه وأرضاه، وعندما ودعه قال كلمة تكتب بمداد من ذهب ونور، قال اذهب فقد أدركت صفوها، أي أدركت ما مضى صفو الحياة، أدركت صفوها وسبقت زيفها، رحمك الله يا عبد الرحمن بن عوف. ووري الثرى، ومما يروى أن أم المؤمنين عائشة أخبرته أنه لا مانع لديها أن يقبر مع صاحبيه، لكنه استحيا من هذا المقام، استحيا. وكان بينه وبين عثمان بن مضعون رضي الله عنه عهدا أن يقبر متجاورين في الدنيا، أملا وطمعا أن يتجاورا على منابر النور في جنات النعيم، لأنها منابر يجتمع عليها الأحبة الذين يتحابون في جلال الله. نعم، نطوي صفحة من صفحات سير العظماء والمبشرين بجنات رب العالمين. كان معنا عبد الرحمن بن عوف لا يحبه إلا مؤمن من السابقين الأولين الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وماتوا والحبيب يحبهم، واشترى الجنة بنفسه وبماله، فرضي الله عنه وأرضاه. نختم لقاءنا بأن ندعو الله جل وعلا أن يجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم على منابر الجنات، وأن يجمعنا بأصحابه على الأرائك متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه المتوضئة عن النار، إن ربي على ذلك قدير. قولوا قولي هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.